إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من حقوق الطريق. فالطريق له حقوق، من جلس في الطريق فإنه يجب عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية، ويلزمه بسبب أنه عرض نفسه في الجلوس في الطرقات يلزمه أمور لا تلزمه إن كان بعيدا عن الطريق. فمن هذه الأمور التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها في حق الطريق: غض البصر عن محارم الناس عند مرور النساء في الطرقات. فمن جلس مشرفا على طريق فإنه يغض بصره عن محارم الناس وأعراضهم، وغض البصر عن محارم الناس في كل وقت وحين، لكن هذا أدب من آداب الطريق. عباد الله، غض البصر سبب لتزكية نفس المؤمن وسلامة قلبه وطهارته. قال ربنا عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. غض البصر عباد الله سبب لتنوير القلب، فإن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. غض البصر سبب لدخول الجنة، تغض بصرك عن محارم المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. غض البصر عباد الله له أسباب، منها أن يتذكر المسلم رؤية الله عز وجل ومراقبته له، وأنه يعلم كل أحواله، محيط بعباده. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من أسباب غض البصر الزواج، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. من أسباب غض البصر الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الزكاة، نوافل الحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظ الله سمعك عن الحرام، وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله بصرك عن النظر إلى ما حرم عليه، ويده التي يبطش بها، يحفظ الله يدك من بطش الحرام وأذية الناس، ورجله التي يمشي بها، يحفظ رجلك من الخطو إلى ما حرم عليه. كل هذا بسبب تقربك إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أيها الناس، كم من إنسان فسد قلبه بإطلاق بصره. وانظروا لتعظيم حرمة المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي كان ينظر من ثقب في البيت، خرج إليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه مدري من حديد، أي مشط من حديد، خرج وقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، أي قبل أن يستعدوا لدخوله ويحتاطوا لمحارمهم وعوراتهم، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. في رواية: ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. كل هذا تعظيما لعرض المسلم وحرمته. غض البصر وكف الأذى، هذا الحق الثاني في هذا الحديث من حقوق الطريق، تكف الأذى، سواء كان الأذى القولي أو الفعلي. لا تؤذي المارة بقولك، ولا بالتضييق عليهم في الطريق، ولا تؤذيهم بفعلك، سواء كان بقطع الطريق أو كان بإلقاء الزجاجات أو القاذورات أو غير ذلك مما يؤذي المسلمين في طرقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. من كف أذيته وكف أذى الطريق ورفع ما رأى في الطريق من الشوك أو من الزجاج أو من الأحجار، كان سببا لعتقه من النار وسلامته من عذاب الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يمشي ويسرح فيها من شوكة أزالها عن طريق المسلمين. شوكة أزالها عن الطريق، رب حجر تكون في الطريق تكون سببا لحادث سيارة ويموت عدد من الأشخاص، فإذا أزلتها كنت سببا لسلامتهم ولك بذلك الجزاء العظيم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن سبح الله وهلل الله وحمد الله واستغفر الله وكبر الله وأزال شوكة عن طريق الناس أو حجرا أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 مفصل، فإنه يمسي يومئذ، وفي رواية يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أو أزال شوكة عن طريق الناس أو حجرا أو عظما، انظر إلى هذه الفضيلة. قال عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لو لم تجد دراهم تتصدق بها فهذه من الصدقات. إزالة الأذى عن الطريق، كف الأذى عن الطريق، لا تؤذي المسلمين. كم من الناس إذا حصل بينهم خلاف ربما قطعوا الطرقات عن المارة وآذوا المسلمين وتعنتوا لهم في طرقهم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه. قال ابن عمر: صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال بأعلى صوته رافعا صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. الحديث عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن غيره. عباد الله، هذه من جملة الآداب، كف الأذى. إذا كففت أذاك بلسان أو قول أو فعل فهذا دليل على الخيرية فيك والفضل، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل: أي المسلمين أفضل؟ أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. هذا من حق الطريق. لم يقل ابتداء السلام، وإنما قال رد السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الماشي على القاعد، يسلم الراكب على الماشي، فالذي يمشي أو يركب هو الذي يسلم على القاعد. فإذا سلم عليك فترد السلام. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إفشاء السلام من أسباب محبة الله، أو من أسباب المحبة بين المؤمنين، ومن أسباب دخول المؤمنين الجنة. والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهذه فضائل عظيمة لإفشاء السلام ولرد السلام، فرد السلام واجب وابتداؤه مستحب. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: خمس تجب على المسلم لأخيه ومنها رد السلام. وهكذا في حديث البراء: رد السلام مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترد السلام على من سلم عليك. ولا تستبدل تحية الإسلام بغيرها من الكلام، فإن تحية الإسلام هي التي تؤجر عليها، وهي التي فيها الحسنات، وهي التي بها تطيب النفوس وسبب للمحبة. رد السلام، وقال عليه الصلاة والسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت إنسانا يحتاج إلى أمر بمعروف وإنك تأمره، هذا من حق الطريق. وإذا رأيت إنسانا يقع في منكر فإنك تنهاه عن المنكر. ولهذا قال ربنا عز وجل عن فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة، نالت بها الخيرية والفضل على غيرها من الأمم. هذا سبب عظيم في ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبب لرحمة الله. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعنة الله. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كثير من الناس يرتاح أن تسكت ولا تتكلم عن منكر، فيقول: أنت رجل طيب، لكن إن نهيته عن المنكر قال أنت تتدخل فيما لا يعنيك. لا، التدخل فيما لا يعني في أمورك الخاصة، أما في المنكرات فواجب علي أن أنكر عليك الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة وسبب للنجاة، وتركه سبب للهلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. فيا عباد الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كنت في الطريق أو كنت في السيارة أو كنت في بيتك أو كنت في السوق، أينما كنت، بالتي هي أحسن وبالرفق وبالكلمة الطيبة ينفع الله به، فهذه شعيرة عظيمة، وهذا من حقوق الطريق عباد الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من حقوق الطريق التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زيادة على ما تقدم من الآداب، في حديث أبي طلحة قال فيه عليه الصلاة والسلام: وحسن الكلام. من حقوق الطريق حسن الكلام. الحديث في صحيح الإمام مسلم. ربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. وقال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. انتق أحسن الكلام حين تتحدث مع غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا فضل الكلام الحسن، وأنه من جملة الصدقات التي يكتسب بها الإنسان الأجور، قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل أخبر أن الكلمة الطيبة سبب للوقاية من النار. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقوق الطريق ما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن من حقوق الطريق إرشاد ابن السبيل، إرشاد ابن السبيل أي دلالته على الطريق. فإن سألك إنسان عن الطريق دله على الطريق، وإن رأيته أخطأ في الطريق رددته إلى الصواب في ذلك. فهذا من جملة الحقوق التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من جملة الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حق الطريق عون المظلوم، عون المظلوم وإغاثة الملهوف، كما جاء عند الطحاوي من حديث البراء، وجاء عند أحمد كذلك من حديث أبي هريرة، وجاء عند الطحاوي من حديث عمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهدي الضال، الضال الذي ضل الطريق، فإرشادك له من حق الطريق. هذه من جملة الآداب التي علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على عظمة هذا الدين وعلى عظمة عناية هذا الدين بكل حياة المسلم حتى في آداب الطريق الذي يسلكه. فلنتحرى عباد الله هذه الآداب، وإن استطاع الإنسان أن يجتنب الطريق ولا يبقى فيها إلا لحاجة فإنه يجتنبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فإن جلس في الطريق فإنه يلتزم بالآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إذا رأيت من يؤذي في الطريق بوضع الشوك أو بغير ذلك من أذية الناس مما يتسبب إقلاق الناس في طرقهم أو إخافتهم في طرقهم، فإنك تنهى عن ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في الأشهر الحرم بسبب قطع الطرقات وإيذاء الناس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي مسافة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي أنهم يحولون بينهم وبين الوصول إليه، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يعتدون فيها. فيا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا كنت على السيارة لا ترمي ما عندك من مخلفات الطعام أو غير ذلك في الطرقات وأنت تمشي تؤذي المارة، وهذا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ما أحسن هذا الدين وما أجمله وما أعظم تعاليمه إن عملنا به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم انصر عبادك الموحدين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله.